بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقه قولي واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. وأحب على الله العظيم برهان الله. العبارة ما طبقناها يمكن.
لا
ما طبقناها.
ما طبقناها.
ها؟ ما طبقناها. خلينا نطبق العبارة. إن من أوضح البراهين العقلية وأيسرها تناولا للجميع هو برهان النظم، وهو الاهتداء إلى وجود الله سبحانه عن طريق مشاهدة النظام الدقيق البديع السائد في عالم الكون. سؤال: ما هو برهان النظم؟ الجواب: إن مفهوم النظم من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان، واضحة بديهية، ومن خواصه أنه يتحقق بين أمور مختلفة سواء كانت أجزاء لمركب أو أفراد من ماهية واحدة أو ماهيات مختلفة، فهناك ترابط وتناسق بين الأجزاء أو توازن وانسجام بين الأفراد يؤدي إلى هدف وغاية مخصوصة. شوفوا، يشير إلى أن هناك ترابط وتناسق، وأكو هادفية نسميه وعلة غائية، وانسجام بين الأفراد يؤدي إلى هدف وغاية مخصوصة، كالتلاؤم الموجود بين أجزاء الشجر، وكالتوازن الحاصل بين حياة الشجر والحيوان. بين أجزاء الشجر يعني أجزاء المركب الواحد، التوازن الحاصل بين الشجر والحيوان بين أفراد مختلفة، وكثير الأسئلة في ذلك. شكل البرهان وصورته: أن برهان النظم يقوم على مقدمتين، إحداهما حسية والأخرى عقلية. الحسية لتحقيق الموضوع، والعقلية هي التي تحكم بالبداهة. أما الأولى فهي أن هناك نظاماً سائداً على الظواهر الطبيعية التي يعرفها الإنسان، إما بالمشاهدة الحسية الظاهرية، هاي المشاهدة حس، أو بفضل الأدوات والطرق العلمية التجريبية. وبالتالي هذه عندما يتكرر الحس مرة بعد أخرى، شو يصير؟ تجربة. وما زالت العلوم الطبيعية تكشف مظاهر وأبعاد جديدة من النظام السائد في عالم الطبيعة. وهناك مئات بل آلاف من الرسائل والكتب المؤلفة حول العلوم الطبيعية، مليئة بذكر ما للعالم الطبيعي من النظام معجب. فلا حاجة إلى تطويل الكلام في هذا المجال. واضح أن هناك أنظمة مختلفة في هذه الطبيعة تؤدي غاية. وأما الثانية وهي المقدمة الثانية،
بس المقدمة الأولى نفس اللي ذكرناها، الوجود له واقعية.
لا، هاي قدمناها كمقدمة أولى، قلنا في مقابل من هو يوسف صفائيين، ثم بعد ذلك قلنا أكو بديهية عقلية لا الأثر على المؤثر، ذن اثنيناتهم وكأن المصنف قد سلم بهما ودخل إلى برهان النظم، وأنه من المسلمات أن هناك شنو واقعية خلف برهان النظم. رأسا طب وين قال أن هناك نظام؟ بالتالي هذا فرع وجود شيء لشيء، يعني الوجود ثابت، الواقعية ثابتة وأجرتب عليها. ولذلك أنا قسمت لكم يوم 4 مقدمات، وقلت لكم الأولى والثانية موجودات لنا، ولكن يعني وكأن المصنف قد فرض تلك المقدمتين موجودتين. وأما الثانية، إذا هاي المقدمة الأولى المقدمة الحسية، النظام أكو نظام بالخارج، هذا بالحس راح يثبته التجربة. أما الثانية فهي أن العقل بعدما لاحظ النظام، بس المحاسبة العقلية وما يقوم عليه من المحاسبة العقلية طبعا والتقدير والتوازن والانسجام، يحكم بالبداهة، ما يحتاج إلى بأن أمرا هكذا شأنه يمتنع ذلك الأمر، يمتنع صدوره إلا عن فاعل قادر عليم ذي إرادة وقصد، ويستحيل تحققها صدفة وتبعا لحركات فوضوية للمادة العمياء الصماء. فإن تصور مفهوم النظم، شوفوا هذا التصور يكفي للتصديق، يريد يقول تصور القضية يكفي شنو؟ التصديق بها. فإن تصور مفهوم النظم وأنه ملازم للمحاسبة والعلم يكفي في التصديق بأن النظم لا ينفك عن وجود ناظم عالم أوجده، وهذا على غرار حكم العقل بأن كل ممكن فله علة موجدة وغير ذلك من البديهيات العقلية. طبعا قد واحد يقول شيخنا سايب كل ممكن لا بد له من علة موجدة، بس الإنسان يفتهم شنو الإمكان بس يتصور معناه وهو تساوي طرفي الوجود والعدم، يعلم أنه ما ممكن أن يخرج إلى الوجود إلا أكو شنو فالعلة هي التي أوجدت، وهذه العلة طبعا مو نفسه، لو نفسه خب أوجد نفسه من قبل ليش ممكن، وبالتالي يجب أن تكون علة خارجة. يأتي ذلك إن شاء الله في برهان الإمكان والوجوب بعد ذلك وهو بديه. برهان النظم في الوحي الإلهي: إن الوحي الإلهي قد أعطى برهان النظم اهتماما بالغا. بعد هذا الدليل الأول كان دليل عقلي بديهي حسب عقلية، الدليل الثاني هو دليل نقلي: إن الوحي الإلهي قد أعطى برهان النظم اهتماما بالغا، وهناك آيات كثيرة من القرآن تدعو الإنسان إلى مطالعة الكون وما فيه من النظم والإتقان حتى يهتدي إلى وجود الله تعالى وعلمه وحكمته. نرى أن القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان إلى السير في الآفاق والأنفس، يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بهائم، ويقول: أولم يتفكروا في أنفسهم، ويقول كذلك في آية أخرى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. البصر يعني مو البصر الظاهري. وقال علي عليه السلام: ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر، انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها، فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر. فقال الإمام الصادق سلام الله عليه إلى تلميذه ما أبلاه المفضل بن عمرو: أول العبر والأدلة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه، فإنك إذا تأملت بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم مضيئة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر، وكل شيء فيه لشأنه معد، والإنسان كالمملك ذلك البيت والمخول جميع ما فيه، وغروب النبات مهيئة لمآربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه. نظام كامل مرتب. ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة، وأن الخالق له واحد. بعدين هذا يجينا دليل النظام على المنظم، كذلك نقول دليل وحدة النظام على وحدة المنظم، وأن الخالق له شنو واحد، وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض جل قدسه وتعالى جده. إشكالات والإجابة عنها. بعد ما تم برهان النظم وبيناه بمقدماته الأربعة، ووصلنا إلى أنه هذا البرهان برهان شبيه، برهان بديهي ولا يعني يحتاج إلى أكثر من المقدمات البديهية التي ذكرناها، أورد أحدهم وهو فيلسوف إنجليزي هو هيوم، هاي يسموها إشكالات هيوم. أكفد فيلسوف اسكتلندي المولد انجليزي اسكتلندي المولد ديفيد هيوم اورد على برهان النظم عده اشكالات، اورد على برهان النظم عده اشكالات في كتاب له سماه بالمحاورات. طبعا هذا الاشكال راح نبين ان شاء الله ونبين المشكل اللي هو وقع به نفس ديفيد هيوم. ماذا قال ديفيد هيوم؟ طبعا ديفيد هيوم وحتى الفلاسفه الغربيه يعانون من مشكله بنفس الفهم مالتهم لنفس الادله، وبالتالي برهان النظم بما حاصله ان اساس برهان النظم كما توهمه الغرب، كما توهمه هيوم وفلاسفه الغرب، قائم اننا قائم على اننا شاهدنا جميع المصنوعات البشريه. تذكرون احنا سوينا برهان النظم، قلنا لو وجدنا المصنوعات البشريه المختلفه لا قلنا انه لا بد من صانع لتلك المصنوعات، ثم انتقلنا الى الكون الطبيعي وقلنا كذلك الكون الطبيعي لا بد له من صانع. لذلك ماذا يقول الغرب؟ انه ماذا توهم؟ قالوا اننا شاهدنا، هذا فهمهم، ان جميع المصنوعات البشريه المنظمة لا تخلو من صانع ماهر، فالبيت لا ينشأ بدون بناء، والسقيفة لا تنشأ بلا، أو السفينة أو السقيفة العليا لا تنشأ إلا بباني لتلك السقيفة، السفينة لا تنشأ إلا ببناء لتلك السفينة، العمارة لا تنشأ إلا ببناء لتلك العمارة، وهكذا. وبالتالي لما رأينا هذه الأمور التي قام بها الإنسان بصناعته انتقلنا فقلنا لا بد للكون المنظم من صانع خالق، وهذا بسبب المشابهة، كما أن هنا لا بد له من صانع فهناك لا بد له من صانع. ثم بعد ذلك هيوم ايش قال؟ انتقد هذا الانتقال من الأمور الصناعية الإنسانية إلى الأمور الطبيعية، انتقد هذا الاستدلال بأنه مبني على تشابه بين الكائنات الطبيعية والمصنوعات البشرية. قال أنتم شبهتم المصنوعات البشرية المختلفة من البناء والبناء، من السفينة والبناء، من المنظم والمنظم، هذا النظام الإنساني أنتم سويتوا به شباهة وشبه المن للنظام الطبيعي. لذلك انتقد وقال أنكم قلتم أن هناك تشابه بين الكائنات والوجود الطبيعي هذا النظام وبين المصنوعات شنية البشرية. ويقول هيوم هذا التشابه لا يكفي لتسرية الحكم وسحب الحكم وتعدية الحكم من المصنوعات البشرية إلى المصنوعات الطبيعية. هذا انتقال الحكم عندكم لما قلتم هنا لا بد من نظام، وهذا النظام هنا يوجد نظام ولا بد من منظم صانع، اذا هناك اذا اكو نظام لا بد شنو من صانع. يقول هذا ما يكفي. لماذا؟ قال للاختلاف الموجود بين الصناعه الانسانيه والصناعه الطبيعيه، فان مصنوعات البشر هاي اللي احنا بدنا نصنعها موجود صناعي، الانسان صناعه احنا لاحظنا وتكرر، وبسبب ذلك قلنا لكل مصنوع لا بد من صانع، وهذا يختلف عن الوجود الطبيعي، فهما صنفان مختلفان لا تسانخ بينهما، لا تشابه بينهما، لا تماثل بينهما، وبالتالي تسرية الحكم من الموجودات الصناعية من المصنوعات الإنسانية إلى الوجود الطبيعي هذا لا نسمح به. كيف نستطيع أن نستكشف من أحدهما الآخر وهم لا سنخية بينهما، لا شبه بينهما؟ لذلك يقول صحيح أننا جربنا مصنوعات البشر فوجدناها لا توجد إلا بصانع عاقل، ولكننا لم نجرب ذلك في الكون، الكون انخلق مرة واحدة لو عدة مرات مرة واحدة، ولذلك الكون لا تكرار فيه، لا تكرار في وجوده حتى يقف الإنسان على كيفية خلقه وإيجاده وعلى وجود المنظم الصانع القادر الذي دائما يصنع كون ويصنع كون. هو الكون مرة واحدة شنو موجود، بل نواجه نحن الكون مرة واحدة فقط وفقط، وبهذا لا يمكن أن نثبت العلة والصانع للكون كما أثبتنا العلة والصانع علما للمصنوعات البشرية، إلا بشرط أن تكون هناك تجربة وتكرار بالتجربة حتى ننقل العلة، كما أن لدينا تجربة وتكرار بالتجربة في الإنسان في المصنوعات الإنسانية، لا بد أن يتكرر هذا الكون عدة مرات حتى ننقل الحكم من هنا إلى هنا. واضح إن شاء الله؟ هذا إشكاله. إذا إشكاله قائم على أنه لا مماثلة لا سنخية بين المصنوع الإنساني والمصنوع الطبيعي. والمصنوع الإنساني اكتشفنا أنه لا بد لذلك المصنوع المختلط من صانع بسبب التكرار والتجربة، وهناك لا يوجد لا توجد تكرار ولا تجربة. إذن حكم نقل العلة هنا لا بد لكل نظام منظم، أنقلها هناك هم أقول لا بد لكل نظام منظم، هذا الانتقال خاطئ أو مخاطئ؟ يعني بعبارة أخرى لا بد لكل نظام صناعي بشري من منظم، ثم أقول وهذا نظام طبيعي فلا بد لكل نظام طبيعي من منظم وهو الله، هذا ما يقبل به، يقول لعدم السنخية والمشابهة بين النظامين. هذا واضح الإشكال مالته؟ شلون راح أرد عليه؟ شو راح نقول؟ نقول إن ما ذكره يعني ديفيد هيوم وحتى من سار على سيره ويعني اختط خطه في ذلك الإشكال مبني على فهم ساذج وسطحي لدليل الناظم. ما افتهم شنو هو دليل الناظم، ويدل ذلك كذلك كما يذكرون أن الغرب لم يفهم الفلسفة الحقيقية لبرهان الناظم، والفلسفة الغربية ليست متطورة ومدركة وعميقة لتفهم حقيقة الأدلة على وجود الله جل وعلا. فإن هذا البرهان الذي ذكرناه وهو برهان النظم لا يرتبط بالتشابه بين النظام الصناعي والنظام الطبيعي، ولا يرتبط بالمماثلة التامة بينهما، وبالتالي لا بد أن تسرع التجربة من الأول إلى الثاني. مو هذا ما ليس لدينا، ما موجود كمقدمة من مقدمات برهان النظم، وإنما هو برهان عقلي تام وحكم عقلي تام، صرف حكم عقلي بديهي، العقل يحكم بذلك، أي أن العقل بعدما يلاحظ النظام ويلاحظ الطبيعة ويتصور تلك الطبيعة ويتصور ماهية ذلك النظام، فإنه ينتقل ويصدق حكما بأنه لا بد من منظم صانع فاعل قادر عاقل خالق قدير، بس يتصور ماهية شنو النظام الطبيعي. وبالتالي احنا ما قلنا المماثلة الكاملة والمشابهة التامة والتجربة المتعددة، لم نقل ذلك، ولذلك يحكم العقل بعد ملاحظة ماهية النظام الطبيعي بأنها لا تصدر إلا من صانع فاعل، وهذا شبيه لابد أن يكون عاقل وقادر ومدبر. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي ما ذكره ما ذكرناه في برهان النظم أصلا قلنا ليس مبني على التشابه بين المصنوعات البشرية والمصنوعات الطبيعية، حتى يقال أن هيوم جاء وقال هناك فرق بين الصنفين فلا انتقال في الحكم، هذا صناعي وهذا طبيعي. نقول له أن برهان النظم لم نبنيه على المشابهة بين النظامين، حتى تأتي وتقول لا يمكن إسراء الحكم من الأول إلى الثاني، ولم يبتني كذلك على التماثل التام بين الصناعي والطبيعي الذي هو ملاك التجربة. عندما نريد أن نقوم بتجربة بين، يعني تذكرون التماثل في المنطق وهو إسراء حكم من الأول إلى الثاني بسبب وجود شنو المشابهة التامة بين الجزئيين، وبالتالي ما هو موجود في الأول لابد أن يوجد في الثاني، والذي هو ملاك التجربة والتكرار فيها، حتى يقول بعد ذلك أننا ما عندنا ملاك التماثل والتجربة، يوجد تماثل ويوجد ملاك تجربة في الصناعي، فلا بد أن يوجد تماثل وملاك تجربة بمن؟ بالطبيعي. ما عندنا ذلك، حتى نقول أننا في المصنوعات البشرية يوجد تماثل ويوجد تماثل وجربنا عدة مرات وبالتالي وصلنا إلى كذا نتيجة، ويريد يعني يقوم بنقل هذا الملاك وتسريته إلى عالم الطبيعة. أقول هذا الكلام كله ناتج عن فهم بعيد لدليل برهان الناظم. ما فهمنا. نحن قلنا أن برهان الناظم يقوم على ملاحظة عقلية بديهية، فقط العقل يلاحظ أي نظام، العقل يلاحظ أي نظام فيجد أن ذلك النظام متناسق منضبط وهناك هادفية لذلك النظام، فيحكم العقل بما هو هو، بس يلاحظ النظام من دون دخالة لأي تجربة لأي تماثل لأي تشابه، بأنه لا بد من منظم، فقط يرى النظام ورأسا يحكم شنو، لا بد من منظم. طبعا وأقول أن هذا النظام المرتب الدقيق المتناسق لا بد أن يكون من منظم، مو المادة الصماء العمياء، لا، لا بد أن يكون المنظم شبيه ذا عقل وشعور وعالمية وقدرة. وبالتالي كما بينا أن برهان النظم يتكون مركب من مقدمتين، صحيح إحداهما حسية والأخرى عقلية، ولكن الحكم آخر شيء يرجع المن إلى المقدمة الحسية أو المقدمة العقلية، لا، الحكم عقلي بديهي. أما تجريد الموضوع كما ذكرنا في الدرس الماضي هو بواسطة الحس، أي أن العقل يستعين بالحس لإثبات الموضوع ووجود النظام في الكون والسنن السائدة في الكون وهذه الأنظمة الطبيعية المختلفة. وأما دور العقل فهو بس يتأمل أن هناك نظاما فيقول أنه لا بد من منظم، وما معقول أن هذا النظام العظيم الطبيعي أن الصدفة أو المادة الصماء العمياء قد صنعته. أما الصغرى بالدليل اللي شنو أثبتها الإس فلا تحتاج إلى بيان، قضية حسية أو مو حسية، حسية، والقضايا الحسيات أو المحسوسات من البديهيات ولا، نعم من البديهيات اليقينية. وهذه العلوم الطبيعية المختلفة في هذا العالم كلها تثبت هذه القضايا الحسية اللي كما يقولون من الذرة إلى المجرة. والمهم كل يعني كل الأهمية في ملاك الكبرى، في حقيقة الكبرى. ما هي حقيقة الكبرى؟ هو أن العقل بنفسه وبدون دخالة يحكم بأن هذا النظام لا بد له من منظم، فأن هناك تناسق وترابط وهادفية، وهذا يقول لا بد العقل من وجود، يصدق رأسا بوجود منظم عالم قادر ويعني فاعل عنه ذلك، يفعل ذلك النظام. وبالتالي ما قاله ديفيد هيوم لم يكن على أساس فهم صحيح في برهان الناظم. واضح الإشكال؟ جواب الإشكال واضح إن شاء الله. ديفيد هيوم قال أنتوا في هذا البرهان سويتوا مماثلة، اعتمدتوا على قانون التجربة، اعتمدتوا على تسرية الحكم من الصناعي إلى الطبيعي. هذا فهم خاطئ. نقول له في هذه التجربة في هذا البرهان لدينا صغرى وكبرى، الصغرى هي حسية وهي تثبت الموضوع، ولكن الحكم هم حكم تجريبي لا حكم عقلي. العقل يستقل بنفسه ببداهة بمجرد أن يتصور النظام يقول لا بد له من منظم. واضح إن شاء الله. وبالتالي كأن هذا يعني إشكاله خارج تخصصا لم يفهم حقيقة العام. هل نقرأ الإشكال الأول؟ إشكالات والإجابة عنها. إن هناك إشكالات طرحت حول برهان الناظم يجب علينا الإجابة عنها، والمعروف منها ما طرحه ديفيد هيوم الفيلسوف الإنجليزي الإسكتلندي في كتابه المحاورات. طبعا هذا كتاب افتراضي جدلي، وهي 6 إشكالات كما يلي. الإشكال الأول، هذا الإشكال مال هيوم، إن برهان الناظم لا يتمتع بشرائط البرهان وين ودى البرهان؟ لأنه لم يجرب في شأن عالم آخر غير هذا العالم، يعني ماكو تكرير لعالم، تكرر لعالم الطبيعة، على مود اكو تجربة متعددة وأنا أقتنص منها حكم كلي. صحيح، شوفوا بعدين قال أول شيء ماكو تكرار للتجربة فما عنده شنو هو شرائط البرهان التجريبي، راح يقول لنا صحيح أننا جربنا المصنوعات البشرية فرأينا أنها لا توجد إلا بصانع، عاقا كما في البيت والسفينة والساعة وغير ذلك والسقف والعمارة إلى آخره. ولكننا لم نجرب ذلك في الكون، فإن الكون لم يتكرر وجوده حتى يقف الإنسان على كيفية خلقه وإيجاده، ولهذا لا يمكن أن يثبت له إلا خالقه على غرار المصنوعات البشرية. أكو مباينة، أكو عدم سنخية، أكو عدم مشابهة بين المصنوعات البشرية والمصنوعات الطبيعية. والجواب عنه أن برهان النظم ليس برهاناً تجريبياً بأن يكون الملاك فيه هو تعميم الحكم من الطبيعي، عفوا من الصناعي إلى الطبيعي، على تعميم الحكم على أساس المماثلة الكاملة بين الأشياء المجربة وغير المجربة، ما عندنا هيك مثل. وليس أيضا من مقولة التمثيل هذا مثل هذا ثم ننقل الحكم التي يكون فيها الملاك فيها التشابه بين فردين. أكو مرات مشابهة بين فردين أنقل الحكم من الأول إلى الثاني، أكو تماثل تام بين الفردين، بل هو برهان عقلي يحكم العقل فيه بأمر بعد ملاحظة نفس الشيء وماهيته، يعني بعد ملاحظة نفس النظام وبعد سلسلة من المحاسبات العقلية البديهية مو البرهانية، من دون تمثيل أو إسراء حكم كما يتم في التمثيل والتجربة. لا عندي تمثيل ولا عندي تجربة لإسراء الحكم من الأول إلى ثاني. وكون إحدى مقدمتي حسية وهي التي لإثبات الموضوع لا يضر بكون البرهان عقليا وبديهيا ثبتنا إحنا، فإن دور الإس فيه ينحصر في إثبات الموضوع أي إثبات الناظم في عالم الكون. أما الحكم والاستنتاج يرجع إلى العقل ويبتني على محاسبات عقلية صرفة، وهو نظير ما إذا ثبت بالإس أن ها هنا مربعا، فإن العقل يحكم من فوره بأن أضلاعه الأربعة متساوية في الطول. فالعقل يرى ملازمة بينة بين الناظم بمقدماته الثلاث، أعني الترابط والتناسق والهادفية، وبين دخالة المنظم وهو دخالة الشعور والعقل. فعندما يلاحظ ما في جهاز العين مثلا من النظام بمعنى تحقق أجزائه المختلفة أو بمعنى تحقق أجزاء مختلفة كما وكيفا والتناسقها يعني وتناسقها بشكل يمكنها من التعاون والتفاعل فيما بينها ويتحقق الهدف الخاص منه من هذا النظام، يحكم بأنها من فعل خالق عظيم لاحتياجه إلى دخالة شعور وعقل وهدفية وقصد. واضح إن شاء الله؟ أكو يعني التعقيب على هذا؟ ما واضح؟ واضح الإشكال؟ واضح الرد؟ كل عندهم واضح؟ الإشكال الثاني، الإشكال الثاني لديفيد هيوم. قال ديفيد هيوم: نرى عالم الطبيعة، أنتم هذا البرهان النظم عليه من على عالم الطبيعة، لنجد أن في عالم الطبيعة أكو ظواهر وأكو حوادث معينة غير متوازنة ولا تخضع للنظام، وبالتالي لا تتفق مع النظام المدعى لديكم في الكون ولا مع الحكمة التي يوصف بها خالق الكون كالزلازل والطوفانات. وبما أن هذه الزلازل والطوفانات عبارة عن ظواهر غير متوازنة غير منظمة، وبالتالي دليل على أن الفاعل لتلك الظواهر ليس بالله، ليس الله الذي تقول أنه عالم حاكم، وإنما هي المادة الطبيعية. المادة الطبيعية لا حكمة لها، وبالتالي هذه الزلازل والطوفانات والطوفان وغيرها من تلك الكوارث التي تفعلها الطبيعة. ولذلك تشوفون إذا منتبهين في التقارير العلمية يصيحهم غضب الطبيعة، فعل الطبيعة، كوارث طبيعة، حتى بتقاريرهم يريدون يقولون هذا الطبيعة اللي تفعل ذلك مو الله جل وعلا. انتبهوا الأخبار العربية الجزيرة الوثائقية تجدون كل ذلك عبارة عن مبدأ مادي، أيديولوجية مادية، رؤية كونية مادية. ما يقولون غضب الله على أهل مثلا ذيك المرة إندونيسيا، لا يقولون غضب الطبيعة. وبالتالي الطبيعة هي التي سببت هذه الفيضانات. فكيف تقولون أن هذا أول شيء أكو نظام والنظام البي حكيم؟ هذا إشكال، هذا نظريتكم باطلة بالتجربة. بالتجربة إحنا بالحس الآن الخارجي، بالحس الخارجي نجد أن هناك فيضانات، أن هناك زلازل، أن هناك طوفان، أن هناك ابتلاءات عظيمة جدا خلاف النظام. الجواب عنه يعني بعدة شقوق. أول شيء هذا استثناء للقاعدة، الكون كل الكون يتحرك بنظام اللي هو بنظام. إذن أكو نظام لما إذن لابد من منظم، صحيح؟ وبالتالي هذا إشكالك على بعض الظواهر ليست على كل الظواهر، وإنما الكون. لنفترض أن هناك ألف نظام في الكون وتوجد ظاهرتين أو ثلاثة تحدث على نحو الاستثناء، صحيح لا مو صحيح؟ هذا الإشكال الأول عليه. أنت أول شيء تركت كل هذا النظام، الكواكب، المجرات، النظام الدقيق في الحيوانات، في البشر، في الشجار، في البحار، في هجرات الطيور، في هجرات السمك، التكيفات، ورحت على بعض الظواهر شنو؟ الطبيعية. وأكو ظواهر كثيرة طبيعية تخضع إلى النظام الذي يدل على وجود المنظم. هذا أول جواب. ثانيا، من قال لك أن هذه الزلازل والفيضانات تتم بصورة عشوائية ولا تخضع لقانون يتعلق بماهية الزلزال وماهية الفيضان وماهية الطوفان، بل أن لها صفحة خاصة أو لها نظام خاص في صفحة الكون ولها علل وأسباب معينة ونظام معين، وبالتالي كذلك لها نظام، ولكن عقلك لم يصل إلى ذلك النظام ولم يكتشف الإنسان ذلك النظام سابقا. أما الآن فإنهم يكتشفون أنه لولا هذه الزلازل لحدثت كوارث كبيرة جدا في الكرة الأرضية. والبعض أهل الجيولوجيا يقولون هذه الزلازل لتنفس القشرة الداخلية للأرض أو باطن الأرض، هاي بالنسبة للزلازل. وهذه الطوفانات لها هم كذلك نظام معين. وبالتالي ردنا الأول توجد كثير من النظم الطبيعية وتدل على منظم. ردنا الثاني، من قال لك أن هذه الظواهر وهذه الطوفان هذه الطوفانات هذه الزلازل لا تخضع إلى نظام؟ أما يا ديفيد هيوم، هل أنها ملائمة للإنسان أو غير ملائمة للإنسان؟ هذا فلا أصل له بالبرهان النظم. نحن نجد أكو فد نظام ولا بد له من منظم، ولذلك نحن نريد أن نقول أن هناك فاعلا، أن هناك صانعا، أي ننكر عدم السببية وعدم العلية. نقول هذا النظام لا بد له من منظم، هذا المعلول لا بد له من علة، هذا المصنوع لا بد له من صانع. أما هسه هذه تريد تشكل علينا تقول هذا الصنع ليس بهادف، نقول لك أنت راح تشكل على الحكمة، أنه أكو حكمة منه أو ليس بحكمة من ذلك، هذا خارج برهان النظم. برهان النظم يثبت أن هذا المعلول، هذا المصنوع، هذا المفعول لا بد له من علة وفاعل وصالح. هسه أنت ما افتهمت وجه النظام، حكمة النظام، هذا إشكالك يأتي متأخر، أن هذا الفاعل هل هو حكيم أو ليس بحكيم، وسوف نثبت في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى أن ذلك الفاعل شبي حكيم. هذا يا إشكال. رابعا، من قال لك أنه يعني عقلك، أنه يا هيوم مع عقلك القاصر تستطيع أن تدرك المصلحة الشخصية والمصلحة النوعية؟ في بعض الأحيان تكون هناك مصلحة شخصية ومصلحة نوعية، ونقدم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية، وهذا سيرة عقلائية واضحة جدا. يعني في بعض الأحيان لو أن أحدهم قد أصيب في مرض معين وهذا المرض معدي ونحتاج من ذلك إلى حجره كشخص وتدخل عليه الأدية الشخصية، ولكن نريد أن نحافظ على من؟ على النوع. وهي سيرة عقلائية أو لا؟ سيرة عقلائية. وفي بعض الأحيان هكذا يضربون مثال، يمر الإنسان بجنب عمارة يحاولون أن يعني يهدوها إلى الأرض ويبنوا في مقابل تلك العمارة في مستشفى ومجمع كامل أفضل من العمارة التي آهلة للسقوط. يأتي الإنسان الجاهل يقول انظروا ماذا يفعلون، ما هذا التراب، ما هذا، كيف يضيعون هذه الأموال، لأنه لم يكتشف الغاية والحقيقة من ذلك النظام، وما مفتهم أصلا ما هي الغاية والحقيقة من الزلازل، فلم يدخل ويسبر غوره وكنه وماهية حقيقة الزلازل حتى يحكم بأنها هل هي هادفة أو ليست بهادفة، هل لها غاية أو ليست لها غاية. وبالتالي سوف نبين إن شاء الله تعالى في المصلحة الشخصية والنوعية أن هناك في بعض الأحيان، يعني في بعض الظواهر، الله جل وعلا يقدم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية. بالإضافة نضيف كذلك أنه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذا هم مدى يسولي في بعض الأحيان تحت الكرة الأرضية في أعماق تجارب نووية، وأكو ارتدادات معينة في باطن أعماق الأرض في الصحراء، وتصير هزات وتؤثر على البحار ثم تفيض تلك البحار بسبب الإنسان، لا بسبب الله جل وعلا، بسبب الإنسان. هاي ظاهرة كيوتو إذا سمعين بها بالحرارة، وكيف أن ظاهرة كيوتو صارت احتباس حراري، هاي من اللي سواها؟ الله جل وعلا وارتفع درجة الحرارة. أمريكا أول وحدة، يعني اليو اس اي ما موقع لحد الآن على معاهدة كيوتو، وده تأثر على ثقب الأوزون بسبب الغازات المنبعثة من المصانع مالتها ودرجة الانبعاث والتلوث، وبالتالي ده تدخل حرارة أكثر، ده تحتبس وين؟ في الكرة الأرضية، وترتفع درجات الحرارة، وبعد ارتفاع درجات الحرارة ده تؤدي إلى التبخر، ومن ثم تؤدي إلى هذه ظواهر الأمطار وال طوفانات وإلى آخره، وبالتالي الإنسان له يد في تلك الكوارث. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء فاستغفروا ربكم يرسل عليكم فاستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا. الله نظامه مرتب حلو، بس إذا الإنسان يخربط الله جل وعلا شو قصة؟ وبالتالي هذه اختلالات النظامية إن وجدت هنا أو هناك إما لها تفسير، وأما أن الإنسان هو بنفسه يوجد ذلك البلاء الإلهي. واضح إن شاء الله؟ الله واضح. أكو سؤال على الإشكال الثاني؟ إذن في هذا الإشكال هو يقول بالملازمة العقلية بين النظام والمنظم، وأنه لا بد من صانع، ولكن شيشكل يقول هذا الصانع له هادفية أو ليست له هادفية؟ ليست له هادفية ولا توجد حكمة. واضح إن شاء الله؟ فيقر بمبدأ العلية أو يقر بمبدأ السببية، ويقر بالملازمة العقلية بين المصنوع والصانع، بين النظام والمنظم، ولكن يقول ذلك الذي يصنع ليس بحكيم. الإشكال الثاني إن هناك في عالم الطبيعة ظواهر وحوادث شبيهة غير متوازنة خارجة عن النظام، وهي لا تتفق مع النظام المدعى. لم ندعي نظام، نظام موجود، وهذا الخلاف يعني خارج ما نقوله، ولا مع الحكمة التي يوصف بها خالق الكون كالزلازل والطوفانات. والجواب عنه دقيقا إن هذه الإشكالات لا صلة لها بمسألة النظم أبدا، بعيدة عن النظم، متأخرة عن النظم، فإنما تعد من الحوادث الكونية شرورا كالزلازل والطوفانات لها نظام، ولكن شبيه نظام لها نظام خاص في صفحة الكون، وإن لم تكتشفوه يا ديفيد هيوم، ناشئة عن علل وأسباب معينة تتحكم عليها محاسبات ومعادلات خاصة، وقد وفق الإنسان إلى اكتشاف بعضها، وإن بقى بعض آخر منها مجهولا له بعد. وأما أنها ملائمة لمصالح الإنسان أو غير ملائمة، مع الحكمة أو مع عدم الحكمة، فلا صلة له ببرهان الناظم الذي بصدد إثبات أن هناك شنو مبدأ وفاعلا لعالم الطبيعة ذا علم وقدرة وإرادة. وأما سائر صفاته كالوجوب الذاتي العادل الحكمة ونحوها فلإثباتها طرق أخرى، وسيجيء البحث عنها في الفصول القادمة فانتظر. الحمد لله رب العالمين، ويصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين.